بين وجوب الوجوب بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان ووجوب دفع الضرر المحتمل، وذكر بأنه الضرر إما أن يكون ضررا دنيويا أو يكون ضررا أخرويا أو أن يكون ضرر المراد به والمفسدة الواقعية التي غير الأضرار الدنيوية والأخروية. أما إذا كان الضرر أخرويا فبين بأنه القاعدة هناك اختلاف موردي، وأن الموارد التي تطبق فيها قاعدة الوجوب هي غير الموارد التي تطبق فيها قاعدة قبح العقاب، وإذا طبقت قاعدة قبح العقاب حينئذ بعد يكون رافع لموضوع قاعدة الوجوب ولا يكون هناك اتحاد في المورد بينهما. أما إذا كان المراد من الضرر الذي يجب دفعه هو المفسدة الواقعية، يعني هناك مفسدة واقعية وهذه المفسدة الواقعية غير الضرر الدنيوي ولا الأخروي، في المفسدة نفترض هناك مفسدة غيرها، يقول هذا أصل فهذا الفرض ما بيشكل باعتبار أن الأحكام تبقى لمذهب العدلية والإمامية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فإذا كانت هناك مفسدة فالعقل يحكم بحرمة هذا الفعل ويجب الإتيان به حتى لا تقع في تلك المفسدة. يقول إذا قلنا بذلك معناه أنه أصل تبعية المصالح وأصل تبعية واحدة وتبعية الأمر وتبعية الحكم للمصالح والمفاسد هذا ما بإشكال، وأن احتمال التكليف واحتمال التحريم ملازم لاحتمال المفسدة، يعني لما يكون هناك تحريم وأحتمل التحريم فلا بد أن تكون هناك مفسدة واقعية، فلما أحتمل تحريم شرب التتن لا بد أن يكون هناك مفسدة واقعية مترتبة على فأحتمل وجود المفسدة، يعني احتمال التحريم راح يكون ملازم لاحتمال وجود المفسدة الواقعية، وهذا باعتبار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أمر مقبول وماكو مشكلة في ذلك. لكن هل يقوم العقل بلزوم دفع محتمل المفسدة الواقعية؟ يعني إذا كان احتمال المفسدة الواقعية موجود في هذا الأمر فهل يحكم العقل بوجود دفعها ولزوم دفع هذه المفسدة الواقعية؟ الكلام هكذا، أول شيء يقول بأن هل أنه إذا كان احتمال التكليف هنا واحتمال الحرمة في حرمة شرب التتون، لأن هذه شبهة تحريمية، حرمة شرب التتون أكو احتمال التحريم واحتمال التحريم لاحتمال وجود مفسدة الواقعية، فأنا شنو أتصور حينئذ؟ يجب أن أدفع تلك المفسدة الواقع احتمال المفسدة الواقعية، وجوب دفع الضرر المحتمل هذا راح يكون معنا وجوب دفع احتمال المفسدة الواقعية، لأن الضرر إما عقاب احتمال العقاب فيجب دفع احتمال العقاب، احتمال الضرر الدنيوي راح يجي همه. الآن شنو عندنا؟ الآن عندنا مفسدة واقعية هي لا ضرر دنيوي ولا عقاب، أحتمل هنا مفسدة واقعية، فهنا نجي نقول وهذه المفسدة الواقعية احتمالها في مورد كلامنا أمر وارد، باعتبار أن إذا احتملت حرمة فتحتمل وجود مفسدة واقعية مو تحتمل عقاب هذا بحث آخر، ولا تحتمل أكو ضرر دنيوي هذا بحث آخر، تحتمل وجود مفسدة واقعية، يقول ماكو مشكلة، أي ممكن باعتبار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فتحتمل وجود مفسدة والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فاحتمال الحرمة واحتمال التكليف واحتمال الحرمة يلازم احتمال المفسدة الواقعية. خبنيتي الكبرى، هل يجب دفع العقل يحكم بوجوب دفع ما فيه احتمال المفسدة الواقعية؟ أكو مفسدة واقعية في هذا الأمر، هل يحكم العقل بوجوب دفعها بوجوب دفع احتمال المفسدة الواقعية؟ يقول هذا محل كلام، هذه الكبرى محل كلام ومحل تأمل، باعتبار أن المفاسد الواقعية موجودة في أمور نسلم بها ومع ذلك أطبقوا على عدم لزوم اجتنابها كما في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية عندما أشك أن هذا خمر أو خل، مائع خمر أو خل، وفي الخمر مفسدة واقعية بلا شك، فهنا أحتمل وجود المفسدة الواقعية لولا. زين، هل أنتم أيها الإخباريون تقولون بلزوم دفع تلك احتمال المفسدة الواقعية؟ يقول لا، يقول الكل يتفق وأطبق على أن في الشبهات الموضوعية لا يجب الاحتياط. فحينئذ في الشبهة الموضوعية شو يصير؟ في الشبهة الموضوعية أحتمل أن هذا المائع محرم فيه مفسدته، أحتمل، ومع ذلك قال بعدم لزوم دفع ذلك الاحتمال. فيقول إنما أجمع على أنه في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية لا يجب الاجتناب عما يحتمل فيه المفسدة الواقعية، فهذا معناه أن الكبرى لزوم دفع محتمل المفسدة الواقعية والاجتناب عنه هذا غير مسلم. وبالتالي الكبرى التي يستدل بها حينئذ لا نسلم بها. نعم، إذا الشارع أراد التفكيك يستطيع، ممكن الشارع يجي يقول لا، أنا المفسدة الواقعية التي في الشبهات الحكمية هذا أقول لك اجتنب عنها، ممكن هذا إذا ثبتت أدلة الاحتياط مثلا. لكن أن نحن كلامنا الآن مو في ثبوت الدليل الشرعي وأن الشارع فكك أو لم يفكك بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، الكلام أن العقل هل يحكم بلزوم دفع والاجتناب، بلزوم الاجتناب عما فيه احتمال المفسدة الواقعية لولا؟ يقول العقل لا يحكم بلزوم الاجتناب. نعم، الشارع يمكنه أن يفكك، نعم يمكنه أن يفكك، يمكن الشارع أن يفكك، فلذلك لا يتم هذا، يعني لا يتم الاستدلال بهذا البقاع، يعني قاعدة الوجوب علمتهم هنا، لأن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كلامنا، قاعدة وجوب دفع محتمل المفسدة الواقعية، يعني شنو؟ وجوب الاجتناب عما فيه مفسدة واقعية، هذه ليست تامة، فإذا كانت ليست تامة فلا تكون معارضة لقاعدة القبح العقابي بلا بيان، إذا أريد من الضرر المفسدة الواقعية. فلذلك إذا أريد أن الضرر هكذا فلا تتم قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. القسم الثالث والاحتمال الثالث، إذا كان المراد من الضرر هو الضرر الدنيوي، أن يكون هناك ضرر دنيوي، أن يكون هناك نقص في الأموال في الأنفس، أتعور أتألم كذا وكذا، فيقول يعني إذا كان في الأمر الذي ترتكبه ضرر دنيوي فالعقل يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي. يقول هذه عندنا إشكال به، إشكال كبروي وإشكال صغروي. الإشكال الصغروي هو أنه هل ارتكاب المحرم دائما به أضرار دنيوية؟ لا بالعكس، بعضهم بمنافع، يعني من يأخذ الربا فيه منفعة، من يخصب مال الغير يستفيد، لما يخصب مال الغير هو شنو جاب؟ أخذ مال إلى نفسه، ففيه نفع دنيوي ما بيضرر دنيوي. فلا نسلم أن في ارتكاب المحرمات أضرار دنيوية. نعم، بعض المحرمات التي فيها آثار خاصة ترتب عليه مثل السم، شرب السم يموت، يتأثر يتضرر يموت يهلك، سواء كان يعلم أو لا يعلم، فحينئذ ما بينا، فحينئذ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إذا كانت المفسدة الدنيوية لها هذا النحو من التأثير، يعني بعض المحرمات تلازم الضرر الدنيوي، بعض المحرمات لا تلازم الضرر الدنيوي، فما عدا قاعدة عامة من حيث الصغرى أن كل المحرمات الخارجية فيها أضرار دنيوية، بعض المحرمات الخارجية فيها أضرار دنيوية تؤثر على تموت تتمرض تستبرد أي شيء كان، وبعض المحرمات الخارجية ليست فيها أضرار دنيوية، فيها نفع دنيوي، فهذا النقاش بالصغرى. بالصغرى أن المحرمات المحرمات لا تلازم الضرر الدنيوي. فشرب التوتون قد ما بيضر الدنيوي. يعني إحنا شريد نثبت أن أنا هنا أحتمل حرمة شرب التوتون، فوجوب دفع الضرر. فأقول هل شرب التوتون فيه ضرر دنيوي فيجب دفعه؟ قد لا، ما بيضر الدنيوي، ما بيضر الدنيوي. في حينئذ لا تعمل قاعدة وجوب دفع الضرر في هذا المورد. نعم السم فيه ضرر دنيوي، فهذه من جهة الصغرى. من جهة الكبرى نأتي أنه هل العقل يحكم بوجوب اجتناب كل ما فيه ضرر دنيوي؟ يعني أول شيء ثبت هل أكو أضرار دنيوية لو ماكو؟ هاي الصغرى. هل هناك أضرار دنيوية ملازمة للمحرمات أم لا توجد؟ هذا أمر. المرحلة الثانية، هل العقل يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي؟ فيقول إحنا مرة نبحث هذا المسألة، هل العقل يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي؟ هل العقل يحكم بلزوم محتمل الضرر الدنيوي؟ يقول إحنا إذا بالقاعدة الأولى لزوم دفع الضرر الدنيوي، يقول الحكم العقلي غير تام، ماكو حكم عقلي، فمحتمل الضرر الدنيوي بما أولى بعد ماكو، غير تام. يعني إذا كان العقل يحكم بأن الضرر الدنيوي لا يجب دفعه، ماكو لزوم بدفعه. حينئذ إذا كان محتمل الضرر الدنيوي شنو؟ باب أولى أنه شنو؟ لا يكون هناك وجوب في دفعه. نعم إحنا لما نقول العقل يحكم بعدم لزوم ما فيه ضرر دنيوي، هذا لازم نكون هناك مصلحة أو هناك منفعة أو أن هناك غرض عقلائي يترتب على تحمل هذا الضرر الدنيوي. أكو ضرر دنيوي، يطلع دم، يفشخ رأسه، يطبر، فأكو ضرر، أكو ضرر هنا، يا هذا الضرر ليش؟ أكو مصلحة مترتبة على ذلك، أكو ثواب، أجر، مواساة، العنوان الذي يقصده. يا هذا راح يقتل نفسه، يقتل نفسه في عملية استشهادية، هناك نفع وهناك مصلحة وغرض عقلائي. فنقول نعم العقل ليس لديه حكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي، بل العقل يجبر النفس على تحمل بعض الأضرار الدنيوية إذا كانت هناك مصالح عقلائية. نبين شنو هي المصلحة العقلائية ولا يكون سفيه. يعني واحد يمشي بالشارع ويقص بإيده، لازم تجينه يجرح نفسه، يا ما شو تجرح نفسك؟ اي اذا عنوان حجامه، خب قاعد اجرح نفسي، عنوان حجامه فاص شيء، خب هذا فيه غرض عقلائي يترتب عليه، اخراج الدم الفاز. اما لا يمشي بالشارع ويقص بإيده شنو يجرح ايده، ماكو غرض عقلائي. يعني لكنه العقل لا يحكم بلزوم دفع هذا الضرر، فهناك مصالح عقلائية وأغراض، لكن العقاب الأخروي ماكو في المدفع أو في إصلاح عقلائية تترتب على العقاب الأخرى حتى نقول أن العقل يحكم بعدم لزوم دفعه. لا، هناك بعد ما العقل يحكم بلزوم دفع العقاب الأخروي ودفع محتمل العقاب الأخروي أيضا. أما بالعقاب الدنيوي وضرر الدنيوي لا، العقل لا مقطوع الضرر الدنيوي لا يحكم بلزوم الاجتناب عنه، وفضلا عما هو محتمل الضرر الدنيوي ايضا لا يكون هناك لزوم الاجتناب عنه. فلذلك اقول بان اذا كان المراد من قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل هو الضرر الدنيوي فالمناقشه في هذه القاعده صغرويا وكبرويا. صغرويا ليست كل المحرمات تلازم الضرر الدنيوي. كبرويا أن العقل لا يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي فضلا عما هو محتمل الضرر الدنيوي. فبناء عليه نجد في مثل هذه الموارد أنه إذا كان العلاقة ما بين قاعدة القبح قابلة بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، هذه إذا كان المراد من الضرر العقابي الضرر الدنيوي، أصلا هذه القاعدة ما تجي. إذا كان المراد من الضرر هو المفسدة الواقعية التي غير الضرر الدنيوي والأخروي، هذه أيضا القاعدة لا تجري، لأنها مناقشة كبروية فيها، وفي الأولى مناقشة صغروية كبروية. أما إذا كان المراد من الضرر هو الضرر الأخروي والعقاب، فإن هذه القاعدة موردها يختلف عن مورد قاعدة القبح العقاب بلا بيان، ولا يتفقان ولا يتصادقان في مورد واحد. فحينئذ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تكون في الموارد التي يحتمل فيها التكليف في الشبهات قبل الفحص، قبل أن يفحص مجرد طراءة الشبهة، هنا يحتمل حرمة ويحتمل وجود ضرر أخروي، يقول لي افحص. أو يكون هناك منجز لهذا الاحتمال، وهذا المنجز إما أن يكون العلم، العلم الوجداني، أو يكون علميا تتم أدلة الخبر، خبر الواحد وغيرها من الأدلة على وجوب هذا الأمر أو حرمته، أو يكون هناك منجز خارجي آخر، منجز غير العلم، وهو قيام العلم الإجمالي، أدلة الاحتياط التي تتم على أنه يجب المحافظ على هذا الحكم الواقعي والتحرز على الحكم الواقعي. فالشارع حينئذ يأتي بأدلة الاحتياط وتقول هذه أدلة الاحتياط التامة، الشارع يريد المحافظة عليها. فحينئذ في جميع هذه الموارد يكون احتمال التكليف يلازم احتمال العقوبة الأخروية على المخالفة، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كان الشك بعد الفحص، أو كان المورد لا يوجد، لم تتم فيه أدلة الاحتياط، ولا هو موارد العلم الإجمالي المنجز، لذلك يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي للتجري. ففي الموارد التي تجري فيها وجوب دفع الضرر المحتمل، وهي في هذه الموارد، حينئذ لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في الواقع هو هنا شنو فكك؟ فكك أن إحنا تلك القاعدة كل منها صالحة لرفع موضوع الآخر، يعني إذا جرت هذه القاعدة ترفع موضوع الثاني، إذا جرت هذه القاعدة ترفع موضوع الأول. فهذا التفصيل بين لما يجري هذا بعد هذا ما تجري، فترفع موضوع الثاني في موارد أطراف العلم الإجمالي المنجز، في أطراف إذا تمت أدلة وجوب الاحتياط بعد ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. في الشبهات البدوية بعد الفحص، في الشبهات البدوية الذي بعد الفحص، هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع دليل واردة، وترفع دليل قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. وبالتالي حينئذ يكون هذا الذي يقصده بأن تلك القاعدتين لا تردان على محل واحد، وإنما يكون هناك اختلاف موردي بينهما. هاي الجهة الثانية التي يتناولها المصنف في البيان. الجهة الثالثة التي يتناولها المصنف هي أنه بعد أن تمت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنها قاعدة تامة ودلائله أدلتها تامة، وأن المسلك هو مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإذا حينئذ تمت أدلة وجوب الاحتياط، وأن أدلة وجوب الاحتياط تامة التي سوف يأتي التعرض عليها، التعرض لها، أن أدلة وجوب الاحتياط إذا كانت تامة حينئذ، وأدلة وجوب الاحتياط حينئذ هي توجب تنجز ذلك الحكم الواقعي، يعني توجب أدلة وجوب الاحتياط التحرز على ذلك الحكم الواقعي، وتكون هي نحو بيان للحكم الواقعي. فالحكم الواقعي وتلك الحرمة المشكوك فيها، الشارع عندما تقوم أدلة وجوب الاحتياط تقول حافظ يجب التحرز على ذلك الحكم الواقعي، والتحرز على ذلك الحكم الواقعي معناه أنه يثبت حرمة ذلك الحكم الواقعي. وبالتالي حينئذ تكون أدلة وجوب الاحتياط هي نحو بيان للحكم الواقعي، فحينئذ يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتكون أدلة وجوب الاحتياط رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهذا حينئذ يأتي الحديث أنه هل أدلة الاحتياط تامة أو ليست بتامة، هذا بحث الآخر يأتي الحديث عنه. فإذا استدلوا على البراءة بحكم العقل وحكم العقل استدلوا بها على البراءة كما ذكرنا، استدلوا على البراءة الشرعية. بعدين المتأخرين اجوا فصلوا بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. المتقدمين قالوا لا، أن حكم العقل بقاعدة القطع العقاب باليابان يستدل بها على البراءة الشرعية. بين المتأخرين ذهبوا لا، يجب أن نفصل بين البراءة العقلية وبين البراءة الشرعية. والبراءة العقلية هي نفس الدليل وهو حكم العقل بالقاعدة وهي قاعدة القطع العقاب بلا بيان. وهذه القاعدة إذا تمت فحين تثبت لدينا البراءة العقلية، وعلى مسلك القدماء تثبت البراءة الشرعية بحكم العقل. يبقى الدليل الخامس الذي يذكر على البراءة وهو الاستصحاب.